الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، ها نحن نودع رمضان، ها نحن نودع رمضان المبارك بنهاره الجميل ولياليه العطرة، نودع شهر القرآن والتقوى والصبر والجهاد والرحمة والمغفرة والعتق من النار. وهذه الأمور ليست خاصة برمضان، فكل الأيام وكل الأوقات نحصل فيها على الرحمة والمغفرة، وكل الأوقات يجب علينا أن نحقق فيها التقوى والصبر، ونتخلق فيها بأخلاق القرآن، ونصبر على طاعة الله تعالى، ونصبر عن المعاصي، ونصبر على الأقدار، فإن الصابرين يوفون أجرهم بغير حساب. ولكن هذا الشهر المبارك يتميز بالبركة ومضاعفة الأجور وتفصيد الشياطين وتدريب المسلم على طاعة الله تعالى، فهو مدرسة لتربية النفوس على التقوى، وفرصة عظيمة للتوبة والإقلاع عن المعاصي، وهو موسم لجني الأرباح وزيادة الحسنات. فعلى كل مسلم أن يحاسب نفسه في آخر هذا الشهر، ماذا استفاد من رمضان؟ وهل هو ممن تقبل الله منهم؟ وهل أصبح أفضل وأحسن مما كان عليه قبل رمضان؟ أم أنه ما زال هو لم يتغير؟ هل انتصر على نفسه؟ هل انتصر على الشيطان شيطانه؟ هل انتصر على هواه؟ أم أنه ما زال مسجونا أسيرا مكبلا في سجن إبليس، ومقيدا مع الهوى والنفس الأمارة بالسوء، وعبدا للعادات المخالفة للشرع؟ وإذا كان رمضان قد رحل، فالصيام لم ينتهي بعد، صيام التطوع وصلاة التطوع وقيام الليل مشروع في كل وقت، والصدقات مشروعة في كل وقت، بل إنها تمر على الفقراء أوقات هم أشد حاجة فيها من رمضان، مثل عيد الأضحى ومنتصف السنة، وقراءة القرآن مشروعة في كل الأوقات، والعمر كله عبادة لله تعالى، العمر كله عبادة حتى الموت. ومن تعود على العبادة وعلى الطاعة فإنها تصبح له مثل الغذاء، ومثل الماء البارد للعطشان، ومثل الماء للسمك. لقد كنا بالأمس القريب نهني بعضنا بقدوم رمضان، واليوم نودعه بأسى وحرقة وحسرة، فلا أوحش الله منه قلوب المؤمنين. فسلام الله على رمضان، سلام الله على شهر النور والسلام، سلام الله على شهر الصوم، شهر الهدى والنور يوم أهل علينا، وسلام الله على شهر البر والخير والإحسان يوم رحيله عنا. ولله الحمد على ما قضى وأفرغ، ولله الشكر على ما أعطى وأنعم، وهنيئا للصائمين، هنيئا للصائمين صيامهم وفرحتهم الأولى وفرحتهم الثانية، هنيئا للقائمين قيامهم ومغفرة الله لهم، هنيئا للصائمين جوائزهم من رب الرحيم كريم. ففي آخر ليلة، في آخر ليلة توزع الجوائز على الصائمين القائمين حسب اجتهادهم وحسب إخلاصهم واتباعهم للسنة المطهرة. هنيئا للتائبين توبتهم، هنيئا لمن اكتسب التقوى في رمضان، فما أكبرها من نعمة وما أجلها من نعمة. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ومن أكبر المصائب بعد رمضان، من أكبر المصائب قطع الصلاة أو التهاون بالصلاة أو ترك الجماعة. فبعض الناس في رمضان يهتمون حتى بصلاة التراويح، لكنهم بعد رمضان يتركون الفروض. ليلة العيد يعطون أنفسهم إجازة وينطلقون في شهواتهم ورغباتهم ويتهونون بالصلاة، وهؤلاء ما استفادوا من رمضان ولا اكتسبوا التقوى المطلوبة، ما اكتسبوا التقوى المطلوبة. فقد شرع الله تعالى صيام رمضان لاكتساب التقوى لعلكم تتقون. والصلاة أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي عمود الإسلام. عمود الإسلام إذا سقط عمود الإسلام سقط البناء كله. من حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن تركها حشرة، من ترك الصلاة حشرة يوم القيامة مع أئمة الكفر المجرمين، يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. فما ظنك بمن يحشر مع الكفرة المجرمين؟ ومن أهمية الصلاة أن الله تعالى فرضها على نبيه الكريم مباشرة بدون واسطة، فرضها عليه في أعلى مكان يصل إليه بشر فوق سبع سماوات وفي أفضل ليلة، ليلة الإسراء والمعراج. ومن أهميتها أنها أول ما فرضت فرضت 50 صلاة في اليوم والليلة، فخطفها الله سبحانه وتعالى إلى 5 وأجرها باغي أجر 50 صلاة، وهي أعظم صلة بين العبد وربه. فلم يفرضها الله سبحانه وتعالى احتياجا لعباده فهو الغني الحميد، وإنما فرضها عليهم لمصلحتهم الدينية والدنيوية، وأعطى القائمين بها أكمل الأجر والثواب، وعاقب المعرضين عنها المتهاونين بها المتكبرين على خالقهم، عاقبهم بما يستحقونه في الدنيا وفي الآخرة. تفكروا في أصحاب الدنيا إذا أرادوا أن يقابلوا ملك أو زعيم أو غني من الأغنياء، كيف يخططون للوصول إليه ويسألون عن أحسن الأوقات لمقابلته، ويسألون ماذا يحب وماذا يكره حتى من الثياب، ويتأدبون في الكلام معه، وقد يقضي حاجتهم وقد يردهم خائبين، ولا يصل إليه إلا من كان له جاه وكانت له منزلة، وهو بشر لا يملك لهم نفعا ولا ضرا، ولا يعطيهم إلا ما كتب الله إلا ما كتبه الله لهم. أما ملك الملوك رب الأرباب جل جلاله وتقدست أسماؤه، فإن بابه مفتوح دائما للجميع. من أراد الاتصال به ما عليه إلا أن يتطهر ويتجه إلى القبلة في مكان طاهر، فيفتح له الخط مباشرة ويناجيه ربه تبارك وتعالى ويرد عليه بكل كلمة من الفاتحة. فما أروع تلك اللحظات، ما أروع تلك اللحظات وأنت تناجي الخالق العظيم وهو يقول حمدني عبدي، مجدني عبدي، أثنى علي عبدي، هذه بيني وبين عبدي، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ما أجمل كلمة عبدي، ما أجمل كلمة عبدي. وأنت في تلك اللحظات بين يديه قد تركت الدنيا وراء ظهرك وقلت الله أكبر، فشعرت بأنه أكبر من كل شيء، أكبر من همومك وأكبر من مشاكلك وأكبر من رزقك الذي تفكر فيه، فذكر الله تعالى أكبر من كل شيء. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الصلاة آخر عروة من عروة الإسلام، إذا انتقضت انتقض الإسلام كله. إذا رأيت جماعة قد تركوا الصلاة فاعلم أنه لم يبقى معهم شيء من الإسلام. وقد أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت، كان يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وأوصى بها شهيد المحراب أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو في سكرات الموت، يقول الصلاة الصلاة ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن تارك الصلاة كافر، فقال العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وفي حديث آخر قال بين العبد والكفر والشرك ترك الصلاة. وأخبر أن من ترك صلاة مفروضة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله تعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله، برئت منه ذمة الله إذا ترك صلاة واحدة، ترك صلاة متعمدا وهي مفروضة عليه. وأخبر أن من ترك صلاة العصر وحدها فقد حبط عمله وكأنما وتر ماله وأهله، يعني أن خسارة من ترك صلاة العصر وحدها كبيرة جدا، كأنه فقد ماله كله وأهله كلهم في يوم واحد، فقدهم ماله وأهله. وصلاة العصر هي الصلاة الوسطى، يضيعها أكثر الناس وهم مخدرون، إما مع الخبائث المحرمة وإما مع الشاشات أو في ملاعب الكرة. وفي غزوة بني قريظة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيعوا علينا صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، ضيعوا علينا صلاة العصر. ألا يخاف الذين يضيعون على الناس صلاة العصر في الملاهي أو في العمل أن تشملهم هذه الدعوة، دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. وقد تهاون الناس اليوم بالصلاة فلا يقيمون لها وزنا ولا يحافظون عليها، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم لا يرون شيئا تركه كفر من الأعمال إلا الصلاة، لا يرون شيئا تركه كفر من الأعمال إلا الصلاة. فأي دين بقي لتارك الصلاة؟ أي دين بقي؟ هل يريد أن يدخل الجنة بالبطاقة الهوية مسلم؟ هل يطمع أن ينجو من النار من نيران الجحيم بالواسطة أو بالرشوة أو بالصدفة؟ إن الإنسان لا يصبر على جمرة إذا وضعت على دماغه جمرة لمدة ساعة بل لمدة دقيقة لا يصبر عليها، فكيف يصبر على نار ضعفت 70 درجة على نار الدنيا؟ ليست يوم أو يومين أحقابا. أين العقول؟ أين العقول؟ لكن الذنوب غطت على القلوب فلا تفقه، الذنوب غطت على القلوب فلا تفقه. إن تارك الصلاة يحاول يوم القيامة أن يسجد فلا يستطيع، عندما يكشف الله سبحانه وتعالى عن ساقه الكريمة وستسجد الخلائق كلها لله تعالى إلا تارك الصلاة لا يستطيع السجود، فيقف ذليلا حقيرا مهانا ترهقه ذلة. قال الله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. وتفكروا يا عباد الله في عقوبة المتهاون بالصلاة الساهي عنها. قال تعالى: فويل للمصلين، للمصلين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الويل هو وادي في جهنم مليء بالحيات والعقارب أعاذنا الله وإياكم منها. والساهي عن الصلاة هو المتهاون بها، إن وجد الناس يصلون صلى معهم، وإن وجدهم محزنون جلس معهم، وإن وجدهم يلعبون أخر الصلاة حتى يتفرغ لها. بعض لاعبي القمار الذين يلعبون القمار يصلون العصر مثل صلاة الخوف في الحرب، كانوا في صلاة خوف، 4 يصلون و4 يلعبون، جنبهم يلعبون جنب المصلين، وحتى الذين يصلون قلوبهم مشغولة باللعب ولا يدرون ماذا صلوا، ما يدرون ماذا صلوا. وقال بعض المفسرين: الساهي عن الصلاة الذي يؤخرها عن وقتها، كما قال عليه الصلاة والسلام، قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، الذي يؤخر صلاة العصر حتى اصفرار الشمس ثم ينقرها 4 لا يذكر الله فيها إلا قليلا، ثم ينقرها 4 لا يذكر الله فيها إلا قليلا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ذكرت الحديث بمعنى. ولما ذكر الله تعالى الأنبياء في سورة مريم قال بعدها: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، فسوف يلقون غيا، توعدهم الله بالغي وهو العذاب الشديد، وما تركوها، ما تركوها، وإنما تهاونوا بها واهتموا بشهوات بطونهم وشهوات فروجهم. ألا ترون أن هذه الآية تنطبق على أكثر الناس اليوم؟ أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ملاعب الكرة تهجر فيها الجماهير لها هدير وزير، وأماكن اللهو واللعب الزحام عليها شديد، وفي حفلات الزواج لا تتسع لهم الخيام، الخيام لا تتسع. أما مساجدهم فإنها خاوية على عروشها تشتكي إلى الله، تشتكي إلى الله. بعض المساجد في صلاة الصبح يصلون فيها 2 أو 3، والبيوت مليئة بالرجال وبالشباب كأنهم جيف معفنة، كأنهم جثث حامدة، ولا يخافون من غضب الله، ما يخافون من غضب الله وعقابه وفجاءة نقمته، ما يخافون أن يسلط الله عليهم جبارا يطير النوم من عيونهم مثل ما حصل لغيرهم. وصلاة الجماعة واجبة على الرجال في المساجد إلا من عذر، عذر خوف أو مطر. وقد جاء رجل أعمى إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يرخص له أن يصلي في بيته لأنه أعمى أولا، وثانيا ليس له قائد يقوده، ما عنده ورد يقوده إلى المسجد، وثالثا يمر في وادي في هوام في حياة وعقارب. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء؟ يعني الأذان، هل تسمع الأذان؟ الأذان. قال: نعم. قال: فأجب، أجب. فلم يرخص له في ترك الجماعة، وقد كان الرجل المريض يأتون به 2 أو 3 يسندونه حتى يقيمونه في الصف مع الجماعة. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام هم أن يحرق البيوت بالذين يتركون صلاة الجماعة، هم أن يحرقهم في بيوتهم وهم يصلون في بيوتهم. قال عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق ومعي رجال معهم حزم من حطب، ثم أنطلق ومعي رجال معهم حزم من حطب، فأحرق على الذين لا يشهدون الجماعة بيوتهم لولا وجود النساء والذرية، لولا وجود النساء والذرية، فلولا وجود النساء والأطفال لا حرق عليهم بيوتهم، وهو أرحم الخلق بأمته، أرحم الخلق، رؤوف الرحيم، ولكنه هم أن يحرق الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة. أحد الناس لا يحضر صلاة الجماعة والمسجد على بعد خطوات منه، خطوات من بيته، بحجة أنه مريض، مع أن هذا الرجل يسافر آلاف الأميال ويعمل هناك يجمع له الدراهم. أما وقت الصلاة فإن الشيطان يحجزه في البيت فيستولي عليه، الشيطان يستولي عليه حتى لو صلى الإنسان في بيته يستولي على الشيطان. فيا قاطع الصلاة، ماذا تتوقع لك عند الله تعالى؟ ماذا تتوقع، ماذا تطمع من جزاء عندما تلقى الله سبحانه وتعالى؟ إذا كان المتهاون بالصلاة والمضيع لها الساهي عنها لهم الويل ولهم الغي ولهم العذاب الشديد. وإذا كان الذين يصلي، الذي يصلي الفروض في بيته، هم الرسول عليه الصلاة والسلام أن يحرق عليه بيته ولم يرخص للأعمى في ترك الجماعة، فماذا تتوقع أنت يا قاطع الصلاة؟ ماذا تتوقع لك عند الله؟ قطعت الاتصال بالله ورضيت بالكفر وأطعت الشيطان وعصيت الرحمن، ماذا تتوقع؟ هل تجمع في دخول الجنة؟ هل تريد أن تنجو من النار؟ خاض ظنك وظل سعيك، فتدارك نفسك قبل أن تصل الروح الحلقوم، تدارك نفسك قبل أن تصل الروح الحلقوم. إذا كنت معتمد أنك تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإن هذه الكلمة قالها المنافقون وهم في الدرك الأسفل من النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا بعد ضلالة، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أخواني في الله وأحبابي في الله، اتقوا الله واستقبلوا عيدكم بطاعة الله تعالى، وافرحوا بنعمة الله عليكم، فإن المؤمن يفرح بالعيد لأن الله تعالى وفقه لصيام رمضان وقيامه، فهذا هو الفرح المحمود. أما غير المؤمن فإنه يفرح بانصراف رمضان، غير المؤمن يفرح بانصراف رمضان، كان رمضان كاتما لأنفاسه مثل الكابوس كان عليه، فيفرح بالذهاب رمضان لينطلق في شهواته وهواه. وأعياد المسلمين 3 فقط: عيد الفطر وهو الفرح بإتمام الصيام، وعيد الأضحى الذي هو فيه الحج الأكبر، ويوم الجمعة العيد الثالث وهو خير يوم طلعت عليه الشمس. أما بقية الأعياد فهي مبتدعة ابتدعوها شياطين الإنس والجن وزينوها ونافسوا بها الأعياد الشرعية. والأعياد يشرعها الله تعالى، الأعياد عبادات ما يشرعها غير الله، الله سبحانه وتعالى يشرعها. فاستقبلوا عيدكم المبارك بطاعة الله تعالى، استقبلوا عيدكم بطاعة الله، فإن بعض الناس لا يفرح بعيد ولا يفرح بزواج إلا إذا ارتكب فيها المحرمات، فيجعلون يوم العيد يوم المعاصي، يوم المعاصي، مثل لبس الذهب للرجال، ومثل مصافحة النساء الأجنبيات غير المحارم، وإسبال الثياب وحلق اللحى، وهذه أمور محرمة، وبعضها من كبائر الذنوب، بعضها مثل إسبال الثياب ما هو محرم وهو من كبائر الذنوب، إسبال الثوب سواء كان ثوب أو فوط أو بنطلون، إذا تعدى الكعب فهو إسبال، إذا نزل تحت الكعب فهو إسبال، وصاحبه من 3 الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وحلق اللحية معصية لله ورسوله، حلق اللحية معصية لله، والحق حق، لو حتى لو ترك جميع الناس هو حق، ما يصير باطل، والباطل باطل حتى لو تمسك به جميع الناس فهو باطل، لا يصير حق. والناس ينكرون المنكر في البداية، في البداية ينكرون المنكر، وبعد مدة يصبح عادي مباح الأمر، وبعد مدة يصير مستحب، سنة مستحبة، وبعد ذلك يصبح واجب. يعني من أنكر هذا الواجب فإنه متشدد ومتذمر. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بحلق العانة ولم يأمر بحلق اللحية، وأمر فإنها من سنن الفطرة، اللحية من سنن الفطرة، وأمر بتقصير الشارب ولم يأمر بتقصير اللحية، فلا يجوز حلق اللحية ولا تقصيرها. ورضى الله تعالى خير من رضى الناس، إذا أردت أن ترضي الناس رضى الله خير منها. وهذه العادة ما عرفها المسلمون إلا من الاستعمار، هذه العادة ما عرفوها من قبل. أما في الماضي فقد كان الرجل إذا شتم الآخر يقول له حدق الله لحيتك، واللحية هي من اللحي إلى اللحي وليست الدغن فقط، إنما من اللحي إلى اللحي. وقال عليه الصلاة والسلام: من لم يقصر شاربه فليس منا، من لم يقصر أو من لم يأخذ من شاربه فليس منا. فسنن الفطرة هي حلق العانة، سنن الفطرة حلق العانة ونتف الأرض وإعفاء اللحية وتقصير الشارب وتغليم الأظافر. بعض الناس أظافره كأنها أظافر قط أو أظافر ثعلب تتجمع تحت الأوساخ، وبعضهم يطوف ظفر واحد، يعني تشبههم بغير المسلمين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من رغب عن سنتي فليس مني. ومن منكرات العيد هذه الفراقيع المؤذية، ولو ما فيها شيء إلا التبذير لكفى بها تحريما، لو ما فيها إلا التبذير، فإن المبذرين أخوان الشياطين، والله تعالى لا يحب المبذرين. كم تصرف، كم من المبالغ الهائلة تصرف في هذه الفراقيع، وفي بعض البلدان منعوا استيرادها وبيعها. وقد شرع الله تعالى لنا التكبير في العيدين، فهو عز المسلمين، التكبير عز المسلمين. وحتى الحرائق، كان السلف إذا اشتعلت الحرائق كانوا يطفئونها بالتكبير، يتجمعون ويكبرون عليها فتنطفئ. فعلموا أولادكم التكبير بدل التصفيق وبدل التطبيل والتزمير وبدل الرقص وهز الوسط والتشبه بالكفار. كبروا من غروب الشمس ليلة العيد في المساجد، في البيوت، في الطرق، اجهروا بالتكبير. أما النساء فيكبرن سرا في البيوت. واخرجوا لصلاة العيد متطيبين، لابسين أحسن الثياب، مكبرين، شاكرين الله تعالى على نعمته الأمن والإيمان. وصلاة العيد مشروعة للنساء، يخرجن غير متطيبات. فقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام، أمر النساء بالخروج لصلاة العيد ليشهدن الخير ودعوة المسلمين. أمر بإخراج النساء حتى العذارة والحيض، أمر بخروجهن العذارة والحيض والحيض، أمرها أن تحضر ولا تصلي، تعتذر الصلاة. ونحن نحث النساء على حضور صلاة العيدين لسببين: أولا اتباعا للسنة وطاعة لله ورسوله، وثانيا أننا نرى النساء طول العام يتعرضن للفتن ويحضرن الحفلات المحرمة، يحضرن حفلات الزواج التي يتحضرها الشياطين، وفيها الخلاعة وفيها التصوير وفيها أمور منكرة، يحضرن حفلات الموت التي فيها شرك وبدع ومخالفة للشرع، يذهبن للأسواق، يتعرضن لسخط الله تعالى. أما صلاة العيد فلا يحضرنها، لأنه ليس فيها طبل ولا مزمار ولا رقص، وليس فيها حلويات ولا عصيرات. ومصافحة النساء الأجنبيات حرام، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأن يطعن أحدكم بمخيط فراسه، لأن يطعن أحدكم بمخيط فراسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وكان لا يصافح النساء. واحذروا يا عباد الله من فتاوى العلماء الذين يفتون بعقولهم ويمشون مع التيار، فتاوى العلماء الذين يمشون مع التيار حسب المصلعة، فيستحلون المحرمات، يستحلون الغناء والتمثيل والموسيقى والتبرج والسفور وخروج المرأة لمشاركة الرجل في كل شيء، يريدون إرضاء الناس والله أحق أن يرضوه، يريدون إرضاء الناس والله تعالى أحق أن يرضوه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وفي حديث آخر قال: أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. وكان السلف يحذرون من رجلين: من فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، كانوا يحذرون من فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، لأنه يتبعهم كثير من الناس، يتبعونهم. العالم الفاجر يزخرف الأقوال ويلبس الحق بالباطل ويكتم الحق وهو يعلم. وقد قال بعض السلف، قالوا: زلة العالم تهلك عالم، زلة العالم الواحد تهلك عالم. والعبد الجاهل يعبد الله تعالى على جهل وعلى بدع، فيظن الناس أنه عنده علم وهو جاهل. اللهم اغفر لنا يا خير الغافرين. وارحمنا يا خير الراحمين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فلا تكلنا إلى أحد سواك طرفة عين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعلنا مخرجا من كل ضيق وفرجا من كل هم. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. وإذا أردت فتنة بأهل الأرض فاقبضنا إليك مسلمين مؤمنين موحدين، غير خزايا ولا مفتونين. اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة سواك. اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة سواك. اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة سواك. اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق الآخرة يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا رمضان. اللهم لجأنا إليك في هذه الساعة المباركة وفي هذا اليوم المبارك، ولعلها تكون ساعة الإجابة. اللهم تقبل منا رمضان. اللهم أعظم لنا أجرا واجعل لنا من أمرنا يسرا. اللهم تقبل منا صيامه وقيامه. اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وإخواننا وذرياتنا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.